أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام صيغة افعل، وعرفنا أن لها عدة أحكام. من أهم هذه الأحكام وأولها هو أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب. هناك أحكام أخرى مرة ثانية، هنا المصنف يذكر الحكم الأخير من أحكام صيغة تفعل، وهو أن صيغة تفعل إذا كانت على نحو الأمر بالأمر هل تدل على الوجوب أم لا. المقصود من هذا المبحث أنه تارة يتوجه أمر من المولى إلى المكلف مباشرة، كما له صلي صوم، ويكون المقصود بالخطاب ونفس المخاطب المكلف هو المقصود بالتكليف، بحيث يريد المولى أن يجعل الخطاب والتكليف في عمدة نفس المخاطب، فحينئذ لا إشكال في أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، وهذا هو القدر المتيقن من دلالته على الوجوب، وهو ما تقدم الكلام فيه سابقا. يعني كل كلامنا السابق كان عما إذا كانت صيغة افعل متوجهة إلى نفس المخاطب، والمراد جعل المادة، مادة صيغة افعل كما لو قال له صلي، جعل المادة وهو الصلاة أو المدلول المادة في عهدة المخاطب، فحينئذ لا إشكال في الوجوب. تارة تكون صيغة افعل على نحو الأمر بالأمر، يعني ماذا؟ يعني أنه يتوجه أمر إلى شخص، لكن لا يكون المقصود بالتكليف هو نفس ذلك الشخص المخاطب، وإنما المخاطب يكون على نحو الواسطة في التبليغ، الواسطة في إيصال التكليف والخطاب إلى شخص آخر. هذا ما قال له صلي، فهو المقصود بالخطاب يعني فلتبدر أو فلتتحقق الصلاة منك، وتارة لا، المخاطب يكون على نحو الواسطة لإيصال التبليغ والخطاب وصيغة افعل إلى شخص آخر، إلى شخص آخر. من قبيل ما لو نفعت مثال، هذا المثال المعروف، من قبيل مروا أطفالكم بالصلاة وهم أبناء سبع مثلا، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهنا يوجد خطاب وتكليف، وهو مروا يعني يؤمروا، توجه إلى الآباء، لكن ليس المقصود أن التكليف والصلاة نفس الآباء، وإنما الآباء وظيفتهم إيصال الخطاب، إيصال التكليف إلى إلى أبنائهم. فهنا يأتي السؤال، هل أن صيغة تفعل هنا أيضا تكون ظاهرة في الوجوب أم لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ قال إن شاء الله، هل تكون هنا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب أم لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ وإذا كان ظاهرة في الوجوب، فالوجوب على من؟ على المخاطبين، يعني راح يصير عندنا هنا آمران يقولون ومأموران، راح يصير عندنا آمران ومأموران. عندما أخاطب الأب أقول له أؤمر ولدك بالصلاة، فيوجد آمران اللي هو الآمر الأصلي المولى، والأب لأنه راح يأمر ولده بالصلاة، ويوجد مأموران اللي هو الأب مأمور بأن يأمر ولده، والولد اللي سيكون مأمور بالصلاة. فهل صيغة تفعل في مثل هذه الحالة ظاهرة في الوجوب أو لا؟ وإذا كانت ظاهرة في الوجوب، فالوجوب على من؟ الوجوب على من؟ هل الوجوب على خصوص الأب أن يأمر ولده بالصلاة، ومن ثم لا يجب على الأبناء شيء مثلا، أم لا أن الوجوب على نفس الأولاد بأن يمتثلوا الصلاة؟ إن كان هذا يعني وصلت المناقشة في المثال، لكن هو مجرد مثال، أنه يجب على الأبناء الصلاة ولا يجب على الآباء تبليغ مثل هكذا أمر. فعندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، هل يجب على الآباء أن يأمروا فتكون صيغة فعل ظاهرة في الوجوب؟ وإذا أمروا هل يجب على الطرف الثاني اللي وصال غير مباشر، هل يجب عليه أن يمتثل؟ أنا مثلا أقول لزيد أؤمر ولدك بالصلاة، أولا هل يجب على زيد أن يأمر ولده بالصلاة؟ فراح تكون صيغة افعل أؤمر ولدك راح تكون ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ولو أمر زيد ولده بالصلاة هل يجب على الولد أن يمتثل أم لا يجب عليه أن يمتثل؟ هذا اللي المصنف يبحث في هذه هذا المبحث الأخير. ملخص الجواب، ملخص الجواب عن هذا هو أنه دائما صيغة افعل سوف تكون ظاهرة في الوجوب. احنا قلنا صيغة ظهورها في الوجوب ليس من ذاتياته، ليس بالوضع، وإنما بأمر خارجي، بأمر خارجي إلا هو حكم العقل. وهذا حكم العقل أيضا مو دائما موجود، يعني ليس دائما العقل يحكم بأنه كل ما صدرت صيغة افعل من المولى معناه ماذا؟ معناه الوجوب. العقل لا يحكم دائما بأن كل أمر من المولى يفيد الوجوب، بدليل أنه في بعض الأحيان يتخلف حكم العقل، يكون هناك أمر من المولى ولا يحكم العقل بالوجوب، كما لو هو المولى رخص مثلا أو مثلا كان قليلا على عدم الوجوب من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمر بعد الحظر مثلا، هنا لا يحكم العقل رغم وجود أمر، لكن لا يحكم العقل بالوجوب لوجود قرينة على عدم الوجوب. فنقول إنما تكون صيغة افعل ظاهرة في الوجوب إذا حكم العقل بالوجوب. ومتى يحكم العقل بالوجوب؟ إذا نقول إذا لم تكن قرينة أو أي شيء آخر على ماذا؟ على عدم الوجوب. بعبارة أخرى أنه إنما يكون الشيء واجبا إذا كان مرادا للمولى. إذا حكم العقل بأن هذا مراد للمولى وأن للمولى عندما أمر به غرض فيه، بأن للمولى غرض فيه حينئذ عندما يأمر بالصلاة وللمولى غرض في الصلاة حينئذ لا إشكال في وجوب الصلاة. وهنا نسأل ونقول غرض المولى في أي شيء؟ عندما قال المولى مثل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، غرضه في أي شيء؟ هل غرضه في أن يأمر الآباء أبناءهم فقط لهذا الشيء؟ أحيانا المولى يريد أن يأمر الآباء أبناءهم سواء صلوا الأبناء أم لم يصلوا، مو مهم عند هذا، المهم ماذا؟ المهم أن الآباء يعودوا أنفسهم على أن يأمروا أولادهم، هذا اللي يريده، سواء صدرت الصلاة من الأولاد أم لم تصدر. ومرة يكون غرض المولى لا في نفس الصلاة من الأولاد، يريد فعلا أن تصدر الصلاة من الأولاد، هذا إن شاء الله. فإذا عرفنا غرض المولى في أي واحد منها حينئذ سيكون هذا هو الواجب. إذا كان غرض متعلق بنفس الصلاة حينئذ لا إشكال في وجوب الصلاة، وراح يصير الأمر الثاني أمر الآباء للأبناء راح يصير هو الظاهر في الوجوب. أما إذا كان لا، غرض المولى ليس في صلاة الأولاد وما يريد صلاة الأولاد، يريد أن يعود الآباء على تربية أبنائهم على الصلاة، هذا هو غرض المولى. عندما يقول مروا أبناءكم وهم بالصلاة وهم أبناء سبعين، يريد المولى من الآباء أن يعودوا أنفسهم على أمر أبنائهم بالصلاة، فقد يكون هذا هو غرض المولى. فإذا هذا هو غرض المولى فالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة على الأولاد عليكم السلام. الأمر أمر الآباء بأن يأمر أبنائهم بالصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة على الأبناء، وإنما ماذا يقتضي فقط؟ يقتضي وجوب الأمر على الآباء فقط أن يأمروا أبنائهم بالصلاة، هذا إن شاء الله. فنشوف غرض المولى في أي شيء، هل في نفس الصلاة أم ماذا؟ أم في نفس أمر الآباء؟ إذا كان في نفس الصلاة إذن الأمر بالأمر يقتضي الوجوب، الأمر بالأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة على الأولاد. أما إذا كان غرض المولى لا ما يتعلق بالصلاة، يتعلق فقط في أمر الآباء، إذن الأمر بالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة. هذا الذي نعرفه، الذي نعرفه هل الصلاة واجبة عندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، هل الصلاة واجبة على الأبناء أم لا؟ هل الصلاة واجبة على الأبناء أم لا؟ فنقول هل المولى غرض في نفس الصلاة؟ إذن هي واجبة. قد لا يكون المولى غرض في نفس الصلاة وإنما غرضه في نفس الأمر الثاني. وقلنا عندنا أمران، الأمر الأول الصادر من المولى، والأمر الثاني اللي مفروض أن يصدر من الآباء. غرضه في صدور هذا الأمر سواء امتثلة الخارج أم لم يمتثل. فإذا راح يكون الامتثال ليس الواجب اللي هو نفس الصلاة وإنما الأمر فيكون واجبين. فإن قامت قرينة على غرض المولى هذا أو هذا حين الموك الصال. إذا قامت قرينة على أنه غرض المولى في نفس الصلاة حين لن تكون الصلاة واجبة. يعني في مثالنا هذا مثلا ممكن نقول هنا قرينة على أنه ليس غرض المولى في نفس صلاة الأبناء وإنما ماذا لأنه ستكون واجبة حينئذ ولا تكليف على الأبناء، وإنما غرضه في أن يأمر الآباء أبناءهم، يعني يريد من الآباء أن يعودوا أنفسهم على تربية أبنائهم على الصلاة. فإن قامت قرينة على أحدهما حينئذ لا إشكال في الوجوب. إذا لم تقم قرينة ما هو الأصل؟ إذا لم تقم قرينة على أحدهما أن غرض المولى هو الأمر أم ماذا؟ أم المأمور به؟ فما هو الأصل؟ المصنف يقول الأصل أنه إذا شككنا في ما هو غرض المولى أن الأصل هو أنه يريد الفعل نفسه، يريد الفعل المأمور به نفسه، فبالتالي راح يكون الأمر بالأمر يقتضي الوجوب. عندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، إذا لم تقم قرينة على أن غرض المولى في نفس الأمر أنف الصلاة، فالأصل أن غرضه في نفس الصلاة، الأصل أن غرضه في نفس الصلاة، لكن لم يوجه التكليف مباشرة، وجهه بواسطة الآباء، فيكون الأمر بالأمر يقتضي الوجوب. نعيد مرة أخرى بشكل أوضح أنه بل هذا الدين هذا قدر مسيط عندنا يفيد الوجوب. إذا كان خطأ مباشر، إذا كان خطأ مباشر قلنا هذا قدر مسيط من ظهور صيغة تفعل في الوجوب. أجي أقول لك مباشرة صلي، هذا هو هذا السؤال الآن، أن الآن الأبناء علموا بأنه هناك صلاة متوجهة لهم لكن لم يتوجه الخطاب بها لهم مباشرة وإنما عن طريق الآباء بواسطة، فهل يجب على الأبناء أن يصلوا الآن أو لا؟ نقول شوف غرض لا وين؟ هل غرض في نفس الصلاة من الأبناء؟ إذا يجب عليهم يصلوا. أحيانا يكون غرض لا في أن الآباء يأمروا فقط، هذا هو غرضه، يريد أن يصدر الأمر من الآباء إلى الأبناء. وإذا صدر هذين دائما يكفي أنه إذا تحقق غرض المولى سقط الأمر، سقط الوجوب. اليوم من مسقطات التكليف أن يتحقق غرض المولى، من مسقطات التكليف إذا تحقق غرض المولى فمثلا الوجوبات الكفائية لماذا تسقط عن الآخرين؟ يعني يتحقق غرض المولى، هذا الميت يجب أن يدفن، إذا دفنه شخص تحقق غرض المولى، متى ما تحقق غرض المولى سقط الأمر، بعد يكون الأمر ساقط عن الآخرين لأنه تحقق غرض المولى. فهنا كان غرض المولى أن الآباء يأمر الأبناء، إذا أمروهم تحقق الغرض سقط الأمر، إذا سقط الأمر بعد لا تجب الصلاة لأن لا يوجد أمر متوجه بها، سقطت الصلاة عن الأبناء. فالمقل فارق يتوجه الخطاب مباشرة إلى المكلف، هذا قدر مسيطا من وجوب، يقول لك صلي حين إذا قدر مسيطا من ظهور صيغة تفعل في الوجوب، وفارق الخطاب يكون غير مباشر وإنما بواسطة. ما أقول لك صلي، أقول لزيد مر عمرا بأن يصلي مثلا، مر عمرا بأن يصلي، فهنا أيضا الصلاة واجبة أم لا؟ هذا إذن عرفه الأمر بالصلاة يكتب الوجوب، لكن الأمر بالأمر بالصلاة هل يقتضي وجوب الصلاة أم لا؟ هذا هو سؤالنا الجديد الآن. إذا استطيع أن نفرق نقول الأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة أكيدا، لكن الأمر بالأمر بالصلاة أمر زيد بأن يأمر عمرا بالصلاة، يأمر عمرا بأن يصلي، فهل الأمر بالأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة؟ بتصريح السؤال يكون أوضح. فالجواب يصير شوف غرض المولى وين، هل غرض في نفس الصلاة إذا يقتضي وجوب الصلاة أم غرض في نفس الأمر الصادر من هذا الواسطة؟ قد يكون غرض في نفس الأمر الصادر من الواسطة، حينئذ ليس له غرض في الصلاة ولا ليس له غرض في الصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة، الأمر بالأمر بالصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة. وهذا شلون نعرفه؟ نقول المصنف إذا قامت قرينة على أحدهما حينئذ لا الثالث نحن والقرينة، إذا لم تقم قرينة فالأصل ماذا؟ الأصل أن غرضها ما متعلق بنفس هذا الأمر وإنما متعلق بالمأمور به. غاية الأمر أنه لم يأمر به مباشرة وإنما أمر به بواسطة. فالأصل أن غرض المولى يتعلق بالمأمور به، هكذا نقول، سواء أمر به مباشرة أو أمر به بواسطة. فيكون الأمر كما أن الأمر بالصلاة يقتضي الوجوب، الأمر بالأمر بالصلاة أيضا يقتضي الوجوب، إلا أن تقوم قرينة على أن غرضه ليس نفس الصلاة، وإنما غرضه هو ماذا؟ أن يصدر الأمر من الواسطة. حينئذ الأمر بالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة، وإنما يقتضي نفس الأمر الثاني، يقتضي وجوب نفس الأمر الثاني. نعم، هو يوجد أمران. نعم، نبدأ على الشيء أنه قدر متيقن، يعني في خمسين الكلام بصياغة أخرى، لما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، فهنا قدر متيقن يوجد وجوب واحد، وهو ماذا؟ على الآباء، يجب عليهم أن يأمروا الأبناء. سؤالنا، هل يجب شيء آخر على الأبناء أيضا؟ هذا شابه، عندما أقول لزيد أؤمر عمرا بأن يصلي، هاي قولي أؤمر قدر متيقن تفيد وجوب، وهو ماذا؟ أن يأمر زيد أن يأمر عمرا، هذا أكيد واجب، لأنه شنو؟ خطاب مباشر بصيغة تفعل، وقلنا دائما الخطاب المباشر بصيغة تفعل يقتضي الوجوب. جاء جل أؤمر زيدا، أؤمر عمرا، كما لو قلت له صلي، لا فرق بينهما، صادقة مباشر بصيغة تفعل يقتضي الوجوب. سؤالنا، هل يقتضي وجوبا آخر غير الوجوب الأول على غير المباشر؟ يقتضي وجوب على المباشر، فهو أن يأمر، لكن هل يقتضي وجوب آخر على غير المباشر أيضا أم لا؟ هذا هو السؤال هنا. ولا هو يجب على الأبناء أن يأمروا، ولو لم على الآباء، ولو لم يأمروا راح يكونوا ماذا؟ مأثومين، لأنه توجه لهم التكليف بالأمر. فإنما سؤالنا، هل المأمور به الثاني هل يجب عليه أن يمتثل أم لا يجب عليه أن يمتثل؟ هذا تقريبا خلاصة الكلام. إن كان هناك لعله المصنف يستثني فتحالة، يستثني فتحالة معينة. بل نعم، أي نقول هو حسب غرض المولى. شوف، غرض المولى هل متعلق بنفس الصلاة؟ إذا يقتضي بالصلاة. أم غرضه ما متعلق بصدور الصلاة من الأبناء؟ غرضه متعلق بأن يأمر الآباء أبناءهم، إذن لا تجب الصلاة. يعني أنا لو وصلت التكليف بطريق غير مباشر، واضح؟ إجاني شخص شنو قال لي؟ قال لي المولى يأمرك بالصلاة. أنا أسأل هل يجب علي أن أمتثل أم لا يجب علي أن أمتثل؟ لو إجاني المولى بنفسه وقال لي صلي، حينئذ ما في إشكال، يجب علي أن أصلي. لكن ما إجاني بنفسه، دجالي وافقه، جاني واسطة قال لي المولى يأمرك بالصلاة، فأنا شنو تكليفي؟ يجب علي أن أمتثل؟ فيجيني شخص يجيني الجواب يقول لي إذا كان غرض المولى في صلاتك صدور الصلاة من عندك، نعم يجب عليك أن تمتثل، لكن قد يكون لا، غرض المولى مو في صلاتك، في نفس بعث هذا الواسطة، هو المولى يريد أن هذا الواسطة يجي أمرك فقط، سواء أنت امتثلت أو ما امتثلت، ماذا ما يهم المولى، اللي يهم المولى أن هذا الواسطة يجي يأمرك. وهذا حصل، ما دام حصل إذا سقط الوجوب أنت ما يجب عليك. طيب شلون عرفنا غرض المولى؟ هل غرض المولى في صدور الصلاة من عندي أم في صدور الأمر من الواسطة؟ أقول إن قامت قرينة فبها ونعمت، ما قامت قرينة فالأصل ماله؟ الأصل أن الغرض متعلق بنفس الفعل، وهو أن يصدر من المخاطب وإن لم يكن بصورة مباشرة، فيجب الصلاة. الأصل في يعني الأمر بالأمر يكون كالأمر المباشر، الأمر غير المباشر بالشيء يكون كالأمر المباشر بالشيء، يقتضي الوجوب أيضا. الله إن شاء الله بطريقة بحنقول بصياغة أخرى، كي نسأل سؤال، نقول هذا الواسطة أمر الموجود عندنا أمران، راسل عندنا أمران، الأمر الأول من المولى للآباء أؤمروا، هذا أمر أول، بعدين الآباء يأمروا أبنائهم ماذا يقول لهم؟ يقول لهم صلوا، هذا أمر ثاني. هذا الأمر هل مأخوذ بالنسبة للمولى بالنسبة للأمر الأول على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ ها، هذا إن شاء الله. إذا كان مأخوذ على نحو الضوئية اللي هو عبرنا عنه بأن غرب المولى متعلق فيه، فحينئذ الصلاة غير مرادة، غير مرادة، لأن موضوع والغرض للمولى هو نفس الأمر الأول للآباء. وتارة الاتزام مأخوذ على نحو خليقية، طريق المن للوصول إلى صلاة الأبناء، لأن غرب المولى في نفس صلاة الأبناء، وما أمر الآباء إلا طريق للوصول إلى صلاة الأبناء، فحينئذ تجب الصلاة عليه على الأبناء. فالجواب راح يصير كذا العبارة هاي، أنه إن كان أمر الواسطة، لو صح هذا، إن كان أمر الواسطة مأخوذ على نحو الموضوعية، فالأمر بالأمر بالشيء لا يقتضي وجود ذلك الشيء. وإن كان مأخوذ على نحو الطريقية، فراح يكون الأمر بالأمر بالشيء يقتضي وجود ذلك الشيء، كما لو أمر بالشيء مباشرة. لكن يبدو أن المصنف يستثني فتحالة معينة، فتحالة معينة هذه أكيد، لكن هي مرجع عن الجواب في الحقيقة، أنه هو هذا الجواب، أنه إن قامت قرينة على أن الواسطة أمره مأخوذ على نحو الموضوعية، فحينئذ الأمر بالأمر لا يقتضي الوجوب، وإن كان على نحو الطريقية. لكن نذكر فتحالة، يقول في هذه الحالة أكيد الأمر بالأمر مأخوذ على نحو الطريقية، وهي ماذا مثلا، وهي حالة نقول تبليغ الرسل كمثال يصلح لمسألتنا هذه. الرسل الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يأمرون، هذا وأمر أهلك بالصلاة مثلا، ما توجه الأمر بالصلاة إلى الأهل مباشرة، قال لهم صلوا، أمر نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة، فهناك شنو صار أمر غير مباشر، أمر إلى الأهل بالصلاة بطريقة غير مباشرة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يصلح كمثال لهذا. لكن هنا المصنف يقول هذا أكيد على نحو الطريقية، هذا تبليغ الرسول مقول على نحو الطريقية، وغرض المولى ما متعلق بنفس تبليغ الرسول، متعلق بحضور الصلاة من الأهل، لكن لم يتوجه الأمر بالصلاة إلى الأهل مباشرة، توجه لهم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الحقيقة حتى بالحالة ما تخرج عن الجواب اللي ذكرناه، لأن هنا توجد قرينة على أنه أمر النبي، أمر الأنبياء مقول على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية. فإذا صدر الأمر من النبي هذا لا يحقق غرض المولى، الذي يحقق غرض المولى هو امتثال أمر النبي، امتثال أمر النبي وليس نفس أمر النبي هو اللي، بينما ممكن أن يقال في الآباء لا، قد يقال أن نفس أمر الأب هو الذي يحقق غرض المولى، سواء صدرت الصلاة من الأبناء أم لم تصدر. فأضرح لك مثال لما لو قامت قرينة على أحدهما، قال دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، وقلنا المراد من هذا المبحث أنه لو أمر بالشيء بطريق غير مباشر فهل يقتضي وجوب ذلك الشيء كما لو أمر به مباشرة أم لا. القدر المتيق أن كيف تفعل تكون ظاهرة في الوجوب فيما لو أمر بها مباشرة، لكن لو أمر بها بطريق غير مباشر هل يقتضي الوجوب أيضا أم لا. يعني نستطيع أن نكمل هذا المثال، هذا أكيد أمر الواسطة واجب بلا إشكال، لكن المأمور به الثاني مو هذا أول الكلام، من يقول الصلاة واجبة؟ هو هذا سؤالنا لنعرفه، هل الصلاة واجبة أم لا؟ هو هذا سؤالنا، بعدنا ما متأكدين هل الصلاة أمر الرسول لأهله بالصلاة هذا قدر متيقن واجب، لكن هل يجب على الأهل أن يصلوا؟ هو هذا اللي نعرفه، هذا أول الكلام. نعم إذا وجب حينئذ يحرم ضد بالتأكيد ولا يجوز ترك الصلاة، لكن قد لا تكون الصلاة واجبة لأن غرض المولى متعلق بنفس أمر الرسول. فهو سؤالنا أول أصل السؤال هو هل تجب الصلاة أم لا تجب الصلاة؟ إذا وجبت أكيد يحرم ضدها ولا يجوز تركها. فدلالة الأمر بالأمر على الوجوب بالنسبة للمأمور به الثاني، إذا نستطيع أن نكمل العنوان حتى يصير واضح. أما المأمور به الأول هذا أكيد واجب عليه أن يأمر، الثاني هل يجب عليه أن يمتثل أمر المأمور به الثاني، هل يجب عليه أن يمتثل أمر الثاني أم لا يجب؟ كما لو لا، هو يوجد ملاك واحد، لكن هذا الملاك وين؟ الملاك في نفس أمر الآباء للأبناء أم الميلاد في ماذا؟ في صدور الصلاة من الأبناء. هذا غير عرفه. إذا عرفنا الميلاد يكون في أي واحد منهما راح يكون هو الواجب. طبعا لكنه هذا إذا كان في تكليف للأبناء. تكليف الآباء أن يأمروا وتكليف الأبناء أن يصلوا. لكن متى يكون هناك تكليف؟ هذا أول سؤال، أنه هل يوجد تكليف على الأبناء أن يصلوا أم لا؟ هذا هو سؤال ابن عطر. قال إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ على قولين، وهكذا يمكن فرضه على نحوين: أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، يعني مجرد واسطة، أن يكون المأمور الأول اللي هو الواسطة على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل. فهنا أنا الوزير مجرد مبلغ، ولا يوجد غرض لرئيس الدولة بماذا؟ بنفس أمر الوزير، وإنما غرضه بأن يصدر الفعل من الرعية، ومجرد مبلغ هذا. مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل. وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف. ليش؟ لأنه متأكدين هنا أنه هذا الأمر الثاني، الأمر الأول هذا الأمر الواسطة مأخوذ على نحو الطريقية، ولا غرض للأمر الأصلي الأمر الأول بأمر الثاني، لا غرض له، وإنما غرضه بصدور الفعل من الرعية، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني. وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. النحو الثاني أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، ليس مجرد واسطة يعني، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، أنه أنت اذهب وأمر. فالآمر الأول جعل الواسطة آمر مستقل وليس مجرد مبلغ، ليس مجرد واسطة في إيصال الخبر، لا، أن يأمر هو بنفسه أن يأمر. يعني شوف الفرق السابق عن النحو الأول. النحو الأول رئيس الدولة يقول للوزير، يقول يبلغ الناس أن رئيس الدولة يرغب في هذا الأمر، أبلغ عني. بينما النحو الثاني يقول له أنت روح أمرهم، يصدر الأمر من عندك، أنت روح أمرهم. فالوزير راح يذهب ويقول صلوا، فراح يصدر الأمر من الوزير كما لو كان هو المولى. بينما في الحالة الأولى لا، الوزير راح يقول للرعية رئيس الدولة يأمركم بالصلاة، أنا مجرد مبلغ. قال حسابه لا، هنا أن يستقل بحيث يصدر الأمر من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف، وهو ما إذا كان الثاني آمر مستقل يصدر منه الأمر، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي، يلحق به من وقع الخلاف أنه على أي نحو من النحوين المذكورين، هل الواسطة مجرد واسطة مجرد مبلغ أم لا أنه أمر مستقيم. والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرقا في وجوبه على الثاني، ظاهر في العرق في وجوبه على الثاني. وماذا نقول؟ لأن العقل أن يكون غرض المولى في صدور الفعل من الثاني، ومعلا وأمر الواسطة مأخوذ على نحو الطريقية للموضوعية. وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ اللي هو النحو الأول اللي قلنا ما بخلاف، بل على نحو ماذا؟ بل على نحو الاستقلال في الأمر، يقع على صورتين: الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، المولى يريد صدور الصلاة من الأفعال، يكون صدور الصلاة من الأطفال، لكن لم يستطع أن يأمر الأطفال مباشرة، أمرهم بواسطة الآباء، فغرضه في نفس المصلحة، يعني المصلحة في نفس الصلاة وليس في نفس أمر الآباء. ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه اللي هو نفس الصلاة. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة، وأن الغرض متعلق بالصلاة وأمر الآباء مجرد واسطة للوصول إلى هذا الغرض، فإن لا إشكال في وجوب الصلاة. يكون أمره بالأمر بالصلاة لا شك، امرا بالفعل نفسه كما لو قال صلوا، يقول للآباء امروا ابناءكم بان تصلوا كما لو قال صلوا. الثانية ان يكون غرضه ليس في الفعل وليس في الصلاة، وانما غرضه في صدور الامر من الواسطة، ان يصدر الامر من الواسطة، هذا هو غرضه، سواء امتثل هذا الامر ام لم يمتثل. ان يكون غرضه في مجرد امر المأمور الاول اللي هو الواسطة للثاني، يعني ان يكون غرضه في هذا الشيء ان يصدر الامر من الاباء. ماذا يريد الامام عليه السلام؟ يريد من الاباء ان يقولوا لابنائهم صلوا، اتصلوا الابناء ما صلوا مو مهم عند الامام، عند المهم ان الاباء يقولوا لابنائهم صلوا، هذا هو غرضه، من دون ان يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، من دون ان يتعلق له غرض بالصلاة، صدرت من الاطفال ام لم تصدر. كما لو امر المولى ابنه مثلا ان يامر العبد بشيء ولا يكون غرضه، شنو غرضه؟ مو غرضه ان يمتثل العبد هذا الشيء، لا غرضه ان الولد كانما هو بعد ياخذ الثياب على العبد من بعده، انه من الان الولد هو الذي يامر العبد، والعبد شنو يكون تحت امره الابن، وسواء امتثل العبد ام لم يمتثل، غرضه ان يعود الولد على الاوامر وعلى نقول التسيد على العبيد مثلا ونحو ذلك، ان يامر العبد بشيء ولا يكون غرضه صدور الفعل من العبد، بل غرضه ان يعود ابنه على اصدار الاوامر، غرضه ان يعود ولده على مثلا الاخذ بزمام الامور، التصدي مثلا ونحو ذلك، الا ان يعود ابنه على اصدار الاوامر او نحو ذلك، فيكون غرضه فقط في اصدار الاول اللي هو يهو اللي هو الابن عشان امره، فلا يكون الفعل من العبد مطلوبا له اصلا في الواقع. كما لو قال له مثلا اؤمر العبد بان مثلا ينظف هذه الحاجه مثلا او يقوم بهذا الفعل، مو غرضه في التنظيف، غرضه في ان الولد يؤمر العبد سواء امتثل العبد ام لم ينتفي. وواضح لو لاحظ ان المصنف شنو؟ المصنف جعل الامر يدور مدار الغرض، يدور مدار الغرض، لانه دائما الامر انما يدل على الوجوب اذا كان فيه غرض للمولى. وواضح لو علم الثاني اللي هو مثل العبد والاطفال، فواضح لو علم الثاني، لان هذا السؤال يهم الثاني، انه انا المامور غير المباشر، الثاني هل يجب علي اصلي تبليغ بالصلاه؟ لكن تبليغ غير مباشر، هل يجب علي ان اصلي ام لا؟ هذا اللي يهم، والا الاول يجب علي ان يامر بلا اشكال. وواضح لو علم الثاني اللي هو العبد والاطفال المامور بهذا الغرض لا يكون امر المولى بالامر امرا له. وواضح لو علم الثاني المامور الثاني لعله اي بهذا الغرض، المأمور الثاني هيدا الثاني المأمور، وواضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض، يا غرض ان غرض المولى في اصدار الاوامر وليس في صدور الفعل من العبد، لا يكون امر المولى بالامر امرا له، او فلا يكون امر المولى يفيد الوجوب بالنسبة له. العبد لو علم ان غرض المولى ان يعود ولده على اصدار الاوامر وليس على صدور التنظيف مثلا من عنده، حينئذ لا يفيد ذلك وجوب التنظيف عليه، ولا يعد عاطيا لمولاه لو تركه، ترك الفعل، لانه لا يوجد وجوب اصلا، لان الامر المتعلق بامر المولى يكون كهو اللي هو امر الولد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لان الامر المتعلق لامر المولى كهو الامر المتعلق له امر الولد بالعبد، هذا متعلق بأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، وهو متعلق الغرض لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني، فحينئذ لا يفيد الوجوب على العبد. فإذا هذا هو الجواب، نشوف غرض المولى في أيهما، هل في أمر الواسطة أم في صدور الفعل من المأمور الثاني. يجي سؤال هنا، كيف أعرف أن غرض المولى في أيهما؟ هذا جوابه، قال فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين أن غرض المولى هنا أو هنا حين لله أشكال فذاك، وإن لم تكن قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا حسب المحاورات العرفية يعني مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو طريقي. يعني لا نجد فرقا بين أن يأمر المولى بالصلاة مباشرة أو أمر الأرفن أرفن لا فرق بينهما، أن يأتي المولى بنفسه ويقول لك صلي أو أن يبعث شخصا يقول لك صلي، أرفن كلا الأمرين لا فرق بينهما ويفيد وجوب الصلاة. فسواء بنفسه مثلا الإمام قال لي صلي أو بعث لي شخصا يقول لي صلي، أرفن لا في المحاورات العرفية لا يجدون فرقا بين الأمرين، كل منهما أمر يقتضي وجوب الصلاة وأن الصلاة هي مرادة للمولى. فإذا الأمر بالأمر مطلقا، هنا مطلقا سواء كان يعني مباشرة أم بواسطة، يدل على الوجوب. ممكن يكون قصدا مطلقا يعني من دون قرينة، أي من دون قرينة. فالأمر بالأمر مطلقا يعني إذا كان الأمر بالأمر مطلق ما بقرينة. أحسن، قبل قليل كان يتكلم عن القرينة وبعد ذلك يقول إلا إذا ثبت. فالأمر بالأمر مطلقا يعني إذا كان اللفظ مطلق مثل هذا مرهم بالصلاة وأبناء سبع، هذا مطلق ما في قرينة على شيء يدل بينما مثلا أمر إليك بالصلاة لا توجد قرينة على أنه مجرد على نحو طريقية، يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية وأن غرض المولى في أمر الواسطة وليس في صدور الفعل من الثاني. قال وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية. هنا المصنف يقول عادة الأوامر الشرعية الأمر بالأحكام الشرعية وكذا عادة ماذا لا يكون على هذا النحو على نحو طريقية وإنما على نحو الموضوعية، دائما يكون على نحو طريقية كالأمر بالصلاة والزكاة وكذا عادة تكون بواسطة ويكون غرض المولى متعلق بنفس الأمور نفس الأفعال الشرعية، فتارة يأمر بها مباشرة وتارة لا يأمر بها مباشرة. وليس مثله إلا إذا ثبت على نحو الموضوعية، وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية. يعني تقول أنه عادة الأوامر الشرعية كالأمر بالصلاة والصوم والزكاة يكون ماذا يكون على نحو الطريقية للموضوعية، فإذا أمر بالصلاة سواء أمر بها مباشرة أم بواسطة يكون ماذا يكون الصلاة واجبة تكون. هذا هو الحكم الأخير من أحكام الصيغة فعل. على ذلك المصنف يصل إلى الخاتمة في تقسيم الواجبات، يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المواقيت، قلنا هي ستة لكل أهل بلد أو جهة معينة لهم ميقاتهم الخاص. نصنف عدد هذه المواقيت، وهنا يذكر بعض أحكام المواقيت اللي هي أيضا تصلح أن تكون أيضا أحكاما للإحرام، باعتبار هناك علاقة بين الإحرام وبين المواقيت. فقال وكل من حج على ميقات، من هذا ما وصلنا لنا وقلنا الكلام. قال وكل من حج على ميقات كالشامي اللي ميقاته الجحفة يمر بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة فهو له. يعني ذكرنا سابقا احنا المواقيت وأن أهل البلد الفلاني هذا هو ميقاتهم، وأهل البلد الفلاني هذا ميقاتهم، مثل أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر مثلا والمغرب هؤلاء ميقاتهم الجحفة، وأهل العراق مثلا ميقاتهم المسلخ وأبي العقيق مثلا. لكن المصنف يقول هذا ليس على نحو الوجوب، عندما نقول هؤلاء ميقاتهم هذا يعني هو الميقات المتعارف لهم باعتبار طريقهم المتعارف سيكون من هذه الجهة، لكن لا يجب عليهم أن يحجوا من هذا الميقات، بإمكانهم أن يحجوا من ميقات آخر. هذا بإمكانهم أن يحجوا من ميقات آخر. فأهل الشام ميقاتهم الجحفة، لكن مو على نحو الوجوب أنه إلا أن يحج من الجحفة، بإمكان أن يحج من ميقات آخر، كذل حليفة اللي هو ميقات أهل المدينة على مقصوده. وكل من حج على ميقات غير ميقاته، كيف يقول كل من حج على ميقات غير الميقات المعين لبلده فحجه صحيح، ولا يجب أن يحج من ميقات المعين لبلده. كالشامي اللي ميقات الجحفة يحج على ميقات أهل المدينة، يمر بذل حليفة اللي هو مطهو له، وإن لم يكن من أهله، وإن لم يكن هذا الميقات معين لأهله ولبلده، ما في إشكال صحيح. فالروايات تدلس بالله على ذلك. قال ولو تعددت المواقيت، هذا شهد حكم معين، خلافته أنه صحيح أن لكل أهل بلد ميقات معين، لكن لا يجب على أهل البلد أن يمروا بميقات بلدهم المعين لهم، بإمكانهم أن يمروا على ميقات آخر. فالمهم ماذا؟ المهم هو الإحرام من المواقيت، سواء كان ميقات البلد أو غيره. قال ولو تعددت المواقيت حكم آخر، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني بطريق أهل المدينة، أمام عندك مواقيت ذي الحليفة في طريقة يكون، والجحفة في طريقة، وذي العقيق يكون في طريقة، قال أحرم من أولها مع الاختيار. مع الاختيار أن يفرق هنا الشارع بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار. حال الاضطرار يقصد به أنه لا يتمكن من الإحرام من أول المواقيت، فحينئذ يؤجل الإحرام من آخر المواقيت، كما لو كان مريضا مثلا، لأن الإحرام يستلزم مشقة وجهد وكذا، فإذا كان مريضا مثلا لا يتحمل مشقة زائدة، حينئذ بإمكانه أن يؤجل الإحرام إلى الميقات الأخير. لكن إذا كان في حالة اعتيادية وبإمكانه أن يحرم من أول المواقيت، وجب عليه أن يحرم من أول المواقيت وإن كان في طريق الميقات آخر. لا يجوز له أن يعبر هذا الميقات الأول وهو محل ويؤجل إحرامه إلى الميقات الثاني. هذا إن شاء الله لا يجوز أن تأجيل الإحرام إلى الميقات الثاني أو الثالث. قال أحرم من أولها مع الاختيار، لأنه عندنا قاعدة أنه من كان قاصد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات محلا، قاعدة تقدمت لنا سابقا. من كان يتجاوز مكة لا يجوز له، من كان عفوا يقصد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات محلا، يجب عليه أن يحرم من الميقات، هذا تقدم سابقا. وتوجد قاعدة ثانية أيضا نذكرها حتى نشوف لماذا التفصيل الذي سيأتي. توجد قاعدة ثانية أيضا أنه المهم أن يصدر الحج عن إحرام. المولى ماذا يريد؟ أن يصدر الحج عن إحرام من أحد المواقيت، ولهذا قلنا لا يجب على أهل كل بلد أن يحجوا من ميقاتهم، يجوز لهم أن يحجوا من ميقات بلد غيرهم. لماذا؟ لأن المولى يريد أن يصدر الحج عن إحرام، سواء كان إحرام من ميقات البلد أو من ميقات آخر غير ميقات البلد. إيه؟ المهم أن يصدر من ميقات، سواء كان أقرب أو بعد. طبعا راح يصير تنافي بين هاتين القاعدتين. الاضطرار ما يكون استهل حينئذ، لكن بطريقة تعارض، ولهذا سيأتي إن شاء الله في بعض التفصيلات التفريعات المسألة يوجد وجهان. الآن مثلا هذا المدن عند مثلا مثال الميقات الأول ذي الحليفة يأتي بعد الجحفة يأتي بعد وادي العقيق، فعلى القاعدة الأولى شنو يقول؟ يجب من الأول، بينما على القاعدة الثانية حتى لو من الثالث، لأن المهم أن يصدر الحج عن إحرام، وأنا راح يحصل عندي إحرام في وادي العقيق مو إلا يحصل إحرام من الجحفة مثلا أو ذي الفليفة، بينما على القاعدة الأولى يجب عليه أن يحرم من الأول، لأنه لا يجوز المرور بميقات محلا وأنت قاصد مكة. إذا مررت وأنت لا كنت قاصد مكة ومررت بميقات يجب عليك أن تحرم منه، ولهذا سيقع خلاف في بعض التفريعات المسألة. هنا المصنف يطبق القاعدة الأولى أنه ما دمت قاصد مكة لا يجوز أن تمر بميقات، وأنت محل يجب عليك أن تحرم من الميقات، ولذا قال لا يجوز تأخير الإحرام إلى الميقات الثاني أو الثالث. لأنه راح يستلزم هذا، راح يستلزم مرور بالأول وأنت محل وهذا غير جائز ولم تمر به طبعا أنت مريت في واحد وشوفت يتنافق عليك لو صار مرورك على أكثر من حاكم إيه ولا إذا ما في بس ميقات واحد في طريقي ما في تعارض يعني ثاني أنا ما مريت فيه أصلا فأهل العراق لا يمرون بوادي العقيد فأهل يجب الإحرام منها ما في ميقات آخر حتى يقع التعارض وطبعا التعارض يقع في حال الاختيار أما معنى الصراخ ما في السؤال ومن ثانيهما أو قل الأخير حسب الضرورة حسب ولا الضرار إذا كان الضرورة تقتضي أن يحرم من الأخير يحرم من الأخير من الثاني أو الثالث ومن ثانيهما مع الاضطرار المهم ليس من الأول مع الاضطرار بإمكانه مع الاضطرار بإمكانه أن يؤخر الإحرام عن الأول ومن ثانيهما مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد اللي هو من التجريد اللي هو من شراط الإحرام كما شئت إن شاء الله وكشف الرأس أو ضعف مثلا أو حر أو برد يعني يستلزم مثلا الإحرام يستلزم الظهور في تحت الأنواع الجوية عدم عدم التظلل عدم الدخول مثلا في شق نحو ذلك فقد يؤدي إلى مشقة حين يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يقتصر مسافة الإحرام بدل ما يحرم من الأبعد راح يصير إحرامه من الأقرب بحيث لا يتحمل ذلك عادة أما كان يتحمل لا يجب لأنه لا يخلو الإحرام من مشقة لا يخلو الإحرام من مشقة فأنت ما يصير ترفع المشقة بالإحرام المشقة لازم تكون موجودة نعم ترفع عدم التحمل هذا لعله سؤالكم الآن قال ولو عدل عنه يعني علما عن الأول يعني لم يمر به أصلا لم يمر به أصلا جاز تأخير الإحرام إلى الآخر لأن احنا كلامنا وين كلامنا لو مر بعدة مواقيت لو مر بعدة مواقيت الآن إذا عدل عن الأول يعني ما مر به حين إذا ما مر بعدة مواقيت مر بميقات واحد اللي هو الثاني مثلا اللي هو الآخر الثاني مو احنا قلنا كل من دخل مكة مطلقا يجب يعني حتى لو عدل عن الحج ما دام هو بعد قصد مكة وكل من دخل مكة يجب عليه ان يحرم من الميقات فلو عدل عنه عن الميقات الاول ولو عدل عنه عن الاول بعد ما راح ينطبق عليه الكلام يعني لا يجب عليه ان يحرم من الاول لان لم يمر به اصلا عدل عنه فلم يمر به اصلا حتى يجب عليه ان يحرم من عنده فجاز ان يحرم من الاخر اختيارا حتى لو لم يكن هناك مرض الان يرجع على من يرجع على الذي لم يعدل على الشق الاول مثلا الذي لم يعدل الذي مر بعدة مواقيت وقلنا فين حكمه حكمه في حال الاختيار يجب عليه ان يحرم من الاول لو لم يحرم من الاول لو لم يحرم من الاول عمدا احرم من الثاني هنا يوجد كأنما قولان حسب القاعدتين حسب القاعدتين القاعدة الأولى ماذا كانت تقول تقول من كان قاصد مكة ومر بميقات يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات وإلا في النسالقة يجب عليه أن يرجع في النسالقة من مر على الميقات ولم يحرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم فهذا مر بميقات كان بإمكانه أن يحرم من عنده في حال الاختيار ولم يحرم حتى لو يكون ميقات آخر يجب عليه أن يرجع ويحرم معناه ما يجزيه الإحرام من الثاني يكون كمن مر بميقات ولم يحرم وأحرم من وسط الطريق مثلا مثلا على العراقي مثلا يمر بوادي العقيق ولم يحرم يحرم مين يحرم من الطريق من بميقات في الطريق فأحرم يجب عليه ماذا يجب عليه أن يرجع فذلك هذا الشخص الذي مر بالأول وكان بإمكانه أن يحرم من عنده ولم يحرم حتى لو أحرم من الثاني هذا ما راح يفعل لأن كان يجب عليه أن يحرم من الأول إذا يجب عليه أن يرجع إلى الأول ويحرم منه هذا طبقا للقاعدة الأولى لكن القاعدة الثانية يقول مهما يصدر الحج عن إحرام هو صحيح خالف تكليفه كان يجب عليه أن يحج من يحرم من الميقات الأول لكن هذا عندما أحرم من الميقات الثاني وحجه ماذا يصدر على حجه حج بإحرام من الميقات وهذا كل الشافي وهذا يريد المولى المولى يريد ماذا حج بإحرام من الميقات وهذا حج بإحرام من الميقات غاية الأمر أنه ليس الميقات الأول، الميقات الثاني. الميقات الثاني ممكن نقول بالإجزاء. قال ولو أخر الذي لم يعدل، الذي مر على عدة مواقيت وقلنا حكم أن يحرم من الأول ولا يجوز، قولان إيه لا يجزي، يعني يجب عليه أن يرجع للميقات الأول ويحرم من الأول. هو كان بالأصل كان التكليف أنه يجوز يعني يحرم تأخير الإحرام إلى الثاني، لكن السؤال لو أخره عمدا أولا، أنه هذا حتى لو أخره عمدا غاية الأمر يكون مأثوم ويصدق معه أنه إحرام من الميقات فيكون مجزئا، اللي هو رأي هذا الشارح. والقول الثاني يقول لا، هذا تجاوز الميقات الذي كان يجب عليه أن يحرم من عندك، فيجب عليه أن يرجع من إلى ذلك الميقات حتى لو أحرم من ثاني، لأنه لا يجوز له أن يحرم من هذا الثاني. إيه؟ لأنه قلنا لا يجوز المرور على ميقات من دون إحرام وإن تقاطب مكة، وهي هاي القاعدة الثانية شو كنت تأتي؟ القاعدة الثانية شو كنت تأتي؟ تأتي فيما لو تجاوز الميقات الأول. إيه لو تجاوز الميقات الأول يمكن أن تصدق القاعدة الثانية، أنه صحيح تجاوز الميقات الأول، لكن المهم أنه أحرم وحج بإحرامه، غاية الأمر أنه ليس من الأول من الثاني. لكن في البدء إذا لم يتجاوز الميقات الأول فشنقل يجب عليك أن تحرم من الأول. ولو أخر الآخر، ولو أخر إلى الآخر، لو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني عمدا من دون فرار، أتم وممكن أتم، كلاهما صحيح. في نقرأها أتم لأنه كان يجب عليه أن يحرم من الأول، ممكن أتم حجه وأجزأ على الأقوى. لا أتم ما في سؤال، هذا كان لا هو كلام على قول واحد، أتم وإن كان مأثوما، هذا رأي الشارع. يعني هذا المجن كان يجب عليه أن يحج مثلا هذا المرة بذي الفليفة والجحة والعقيق، كان ينبغي عليه أن يحرم منين؟ من الأول من ذي الفليفة، لكن ما أحرم منه، أحرم من الجحة، أتم وأتم إحرامه وأجزأه. ليش أتم؟ لأنه تجاوز الأول ذي الفليفة، وليش أتم وأجزأ؟ لأنه أحرم من الميقات. بينما الثاني شو يقول؟ يقول لا أتم ولا يتم، ما يتم، هو أحرم من الثاني، ما يتم إحرامه، هذا إحرام يكون لاغي، يجب عليه أن يرجع من الأول. ممكن يكون لي ما يعني أي أتم على أي حالة، المهم الآن حجه صحيح أو لا. أي أتم أفضل، لكن كلاهما لا أتم لغير أجزئ، أتم حج وإحرام ويكون مجزئا، لأن قد في بعض الأحيان يجب الإثم ولا يكون هناك إجزاء، كالإثمام بعض العقوبة مثلا أو نحو ذلك، ولا يكون إجزاء يجب عليه الإعادة. مرت لنا بعض الحالات لعله. قالوا قلنا شنو على الأقوى في مقابل القول الثاني، اللي لا يجب عليه، ينبغى عليه أن يرجع، لأن تكليفه أن يحج من الميقات الأول، فيجب عليه أن يرجع، يكون كمن مر بميقات واحد ولم يحرم منه، هذا يجب عليه أن يرجع كما تقدم سابقا. قال ولو حج على غير ميقات، على إن شاء الله كلام بي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثانية تقريبا تسعيد يعني وانا حضرت العشرة Thank you.